بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالكلام في هذا الدرس عما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه وما يجوز له وما يمتنع عليه، وجماع القول في ذلك أن القرآن الكريم قد أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. قال الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال جل من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآية نازلة في شأن ما كان يوم أحد لما قتل ابن القمئة مصعب بن عمير رضي الله عنه، ثم ذهب يصيح في المشركين يقول: إني قد قتلت محمدا. فبعض المنافقين قالوا: لو كان نبيا ما قتل. فالله عز وجل أنزل هذه الآية يبين أن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم منهم من مات ومنهم من قتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد خلت أي ذهبت وانقضت آجالها. ومثل هذه الآية قول ربنا جل جلاله في شأن المسيح عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومثلها قوله جل جلاله في شأن الأنبياء جميعا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا بشرا بحسب ظواهرهم وأجسادهم، كانوا بشرا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، تعتريهم العوارض البشرية فينامون ويتعبون ويمرضون ويبكون ويموتون وقد يقتلون، كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قتل، كما في القراءة المتواترة: معه ربيون كثير. وفي القراءة الأخرى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فهذه العوارض البشرية جعلها الله عز وجل في الأنبياء من أجل أن يحصل الاقتداء بهم. ولذلك المشركون من ضعف عقولهم كانوا يقولون: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الله عز وجل قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وفي آية أخرى قال جل من قائل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بمعنى أن الرسول لا بد أن يكون من جنس من أرسل إليهم من أجل أن يحصل الاقتداء والائتساء به. فلو كان الرسول ملكا، لو كان الرسول الذي أرسل إلى البشر ملكا، ما استطاعوا مخاطبته ولا مخالطته ولا مقاومته ولا الاقتداء به ولا الائتساء، فإن الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون، لا يتناكحون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقتهم ليست كخلقتنا، طبيعتهم ليست كطبيعتنا، لكن الله عز وجل جعل الرسل بشرا من أجل أن ننظر كيف يأكل فنأكل مثله، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يضحك، كيف ينكح، كيف يتعامل مع أزواجه، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، فيحصل الاقتداء به في ذلك كله. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعتريهم العوارض البشرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع ويشعر بألم هذا الجوع، ولذلك في غزوة الخندق لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم ورفع كل منهم رداءه فإذا على بطنه حجر عصبه من شدة الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام رفع رداءه فإذا على بطنه حجران، وكان عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، يصيبه الحمى، يصيبه الصداع، النبي عليه الصلاة والسلام جرح عليه الصلاة والسلام لما سقط عن فرسه، وكذلك جرح عليه الصلاة والسلام في يوم أحد فشجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى، لما صلى بالناس فقام من اثنتين وصلى بهم مرة أخرى فقام إلى خامسة، وصلى بهم مرة ثالثة فسلم من اثنتين، يعني بعدما صلى بهم ركعتين سلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر. فهذا كله حصل من أجل أن يحصل الاقتداء والائتساء به. وفي مرة صلى بالناس فاختلط عليه القرآن، يعني نسي بعض آياته، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هذا من ناحية الصورة والظاهر. فهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بحسب صورهم وأجسادهم وظواهرهم بشر، لكن بحسب قلوبهم وبواطنهم وأرواحهم هم في منزلة فوق البشر، هم أشبه بالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من حيث إنهم عليهم الصلاة والسلام لا يتعمدون معصية ولا مخالفة، من حيث إنهم عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله عز وجل طاقة على العبادة وقوة على الطاعة ولذة في المناجاة لم يؤتها لسائر البشر، من حيث إنهم صلوات الله وسلامه عليهم عندهم من قوة اليقين والجلد على الطاعة ما ليس لغيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة السنة، سنة الصبح، ثم بعد ذلك يضع رأسه على كفه اليمنى وينام حتى ينفخ، يعني حتى يحصل منه الغطيط عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بلال يؤذنه بالصلاة فيقوم عليه الصلاة والسلام يصلي. قال له بلال يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. ومثله أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل فيصوم اليوم واليومين والثلاثة دون أن يتخلل ذلك إفطار. فلما أراد بعض الصحابة محاكاته في ذلك قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقل مثل ذلك فيما زودهم الله عز وجل به من الكمالات في أجسادهم. ولذلك علماؤنا رحمهم الله نصوا على أن الأنبياء لا تصيبهم الأمراض المنفرة من جنس ما يصاب به البشر. فالنبي أي نبي لا يصيبه برص، لا يصيبه جذام، لا يصيبه جنون، هذه الأمراض التي تنفر الناس والتي يتعرض لها البشر من برص أو جنون أو جذام أو نتن ريح ونحو ذلك، هذا كله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ممنوعون منه. ولذلك ليس صحيحا ما يوجد في بعض كتب التفسير بأن العبد الصالح أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا حتى أنتنت رائحته وحتى سرى الدود فيه جسده، هذا الكلام ليس صحيحا أبدا، ولا يحل لنا تصديقه ولا اعتقاده، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ممنوعون من ذلك. ولذلك تقرؤون في القرآن بأن الملائكة عليهم السلام لما بشروا زكريا بأنه سيرزق بغلام قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. كيف عرف عليه السلام؟ طيب ربما إذا لم يكن ثمة ولادة ربما يكون العيب من المرأة وربما يكون من الرجل، لكن زكريا عليه السلام جزم بأن العيب فيه المرأة بأنها هي العاقر. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما أصلحناه هو وإنما أصلحنا له زوجه، يعني معناها العيب كان فيه الزوجة وليس فيه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، للكلام تفصيلا على هذا المبحث، العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول عقد بالقلب، والثاني قول باللسان، والثالث عمل به الجوارح. يعني يتكلمون عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي جوارحهم. أما من ناحية القلوب فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم في حال من العلم واليقين بالله عز وجل والرضا به والإقبال عليه والإنابة إليه وخشيته بما لا يبلغه أحد من البشر سواهم. قلب النبي أي نبي لا يعتريه شك ولا جهل، فضلا عن أن يعتريه عياذا بالله كفر أو شرك أو نفاق. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قلوبهم مطهرة لا يعتريها شيء من تلك الأمراض: الشك، الجهل، الشرك، الكفر، النفاق، الأنبياء أبعد الناس منه. وفي القرآن الكريم آيات ربما تشتبه على الناس، من ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه عيانا كيف يحيي الموتى، فالله عز وجل أمره أن يأخذ أربعة من الطير مختلفة الأنواع، كان يأخذ حمامة مثلا ومعها طاووس ومعها عصفور ومعه هدهد فيذبحهن وينتف ريشهن ويقطعهن ويكسر عظامهن ويخلطهن هذه الأربعة، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم يدعو تلك الطيور الأربعة يأتينه سعيا بإذن الله. فعل إبراهيم عليه السلام ذلك. هل معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا؟ معاذ الله، معاذ الله، أبدا ما اعتراه شك ولا للحظة في أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى. ولذلك المفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا، من هذه الأقوال أن إبراهيم عليه السلام لما طلب هذا الطلب أراد أن ينتقل من العلم بوقوعه إلى العلم بكيفيته ومشاهدته، يعني عنده علم يقيني بأن الله يحيي الموتى، فأراد أن يرتقي في هذا العلم إلى علم بالكيفية، كيف يحيي الله الموتى. هذا قول. القول الثاني قالوا أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني الآن المسلم الموفق عنده علم يقين بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، لكن يوم القيامة المؤمن إذا دخل الجنة تحول علمه من علم اليقين إلى عين اليقين، والكافر أيضا الذي كان مكذبا فإنه يقفز مباشرة إلى عين اليقين. ولذلك نقرأ في القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين. الكافر يقفز مباشرة إلى عين اليقين، أما المؤمن فقد كان عنده علم اليقين فتحول إلى عين اليقين. هكذا الخليل عليه السلام. القول الثالث قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يعرف منزلته عند الله ومكانته، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل أولم تؤمن أولم تصدق بمكانتك عندي ومنزلتك في ملكوتي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بأني أثير لديك عزيز عليك. ثم القول الرابع قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يحتج بذلك على المشركين، فإنه كان يخبرهم بالبعث ويحدثهم عن الجنة والنار بما أوحى الله إليه وبما أنزله عليه، فأراد أن يحتج عليهم بما رآه عيانا. وقد قيل في الأمثال ليس الخبر كالمعاينة وليس الخبر كالمشاهدة. هذه أقوال أربعة. القول الأول بأن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول ربي أرني كيف تحيي الموتى من أجل أن ينتقل من العلم بوقوعه إلى العلم بكيفيته ومشاهدته، أو أنه عليه السلام قال هذا القول من أجل أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أو أنه عليه السلام قال هذا القول من أجل أن يعرف منزلته عند ربه جل جلاله، أو أنه عليه السلام قال هذا القول ليكون حجة له حين يناظر المشركين والملحدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم برأ إبراهيم من الشك فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام لو شك وحاشاه أن يشك لكنا نحن أولى بالشك منه. وقيل بل المراد بذلك أمته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحدث عن نفسه وإنما يتحدث عن الأمة. فهذه الآية قد انتفى الكلام، انتفت الشبهة التي تتعلق بقلوب بعض الناس بها. الموضع الثاني قول الله عز وجل: فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ها هنا للمفسرين قولان: القول الأول بأن في الآية أو في هذه المواضع الثلاثة همزة استفهام محذوفة وتقدير الكلام، فلما رأى كوكبا قال، أي قال للمشركين: أهذا ربي؟ أهذا ربي؟ يعني يقول ذلك على سبيل الإنكار لهم والتبكيد، أهذا ربي؟ فلما رأى القمر بازغا قال أهذا ربي؟ هذا قول. القول الثاني بأن إبراهيم عليه السلام قال ذلك مناظرا لا ناظرا، قال هذا الكلام مناظرا في موضع المناظرة، لا لأنه يعيد النظر في هذه المخلوقات هل يمكن أن تكون آلهة تعبد أو لا يمكن أن تكون كذلك. ولهذا نظائر في القرآن كقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين هذا الكلام: وإنا، يعني نفسه ومن معه من المؤمنين، أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما شك لحظة في أنه على هدى وأن المشركين في ضلال مبين، لكن من باب المناظرة. ومثله قول الله عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أنه ليس لله ولد؟ كان على يقين عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، وقد أنزل الله عليه: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وأنزل عليه قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فإبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا. ومثله أيضا تجدونه في مناظرته للنمرود ابن كنعان لما قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود: أنا أحيي وأميت. فجاء برجلين وحكم عليهما بالقتل، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، قال له: أحييت هذا وأمت ذاك. إبراهيم عليه السلام قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام صدق بالأولى؟ لا، وإنما هو من باب الانتقال من دليل إلى دليل. وكما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكلام النمرود كان شغبا محضا، يعني كان ذا مشاغبة ونوع من الهذرمة والسفسطة والكلام الذي لا يليق بالعقلاء، وكان يمكن لإبراهيم عليه السلام أن يتوقف معه، يقول له: لا اصبر، فأنت ما أحييت
وإن لو أنك أحييت هذا الذي قتل. كان يمكن لإبراهيم عليه السلام أن يتوقف عند هذا الدليل، لكنه انتقل، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومثل ذلك أيها الإخوة الكرام الآيات التي توهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه شيء من الشك. مثلا قول ربنا جل جلاله في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وللأسف هذه الآية لا يفهمها كثير من الناس، بل بعض المسلمين ضعاف العقول قليلي العلم ممن يتصدون لمناقشة أهل الكتاب من النصارى. النصارى يحتجون عليهم بهذه الآية، يقولون لهم بأن القرآن قال لنبيكم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يقولون لهم: القرآن أمركم بأن تسألونا نحن. والمسلم الذي يتصدى دون أن يكون عنده السلاح المانع والدرع الواقي، فإنه يعرض نفسه لأن يزلزل إيمانه ولربما يرتد والعياذ بالله. ولذلك ما يتصدى لمناظرة الكفرة أو المبتدعة إلا من كان أهلا لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يتعرض لبلاء هو لا يطيقه، لا يقدر على مواجهته. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يا أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال قتادة السدوسي رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أشك ولا أسأل، ما أشك ولا أسأل. ولذلك قالوا: أولا المراد بهذه الآية المشركون، يعني أحيانا القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. مثلا قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يمكن أن يقع الشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. فالمخاطب هو والمراد به غيره. لئن أشركتم يا أيها الناس ليحبطن عملكم. ومثله قول الله عز وجل: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مكذبا لا مكذبا. فالمخاطب بهذه الآيات أو المراد بهذه الآيات المشركون الذين كذبوا، المشركون الذين شكوا، المشركون الذين كان في قلوبهم الريب. ويدل على ذلك أن الله تعالى قال في السورة نفسها: قل يا محمد، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. انتبهتم أيها الناس؟ فقول ربنا جل جلاله: فإن كنت في شك، ليس المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المراد به المشركون المكذبون الممترون الذين كان في قلوبهم من الأمراض ومن الشرك والكفر ما فيها. ومثله أيضا الآيات التي فيها مثلا: يا أيها النبي اتق الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، قال المفسرون المراد بهذا أمته. يا أيها النبي اتق الله، لكن الله يخاطبه من أجل أن يبين أن الأمر عظيم، أن الأمر جليل، فما يخاطبنا نحن وإنما يخاطب قائدنا وعظيمنا وكبيرنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات التي في سورة يونس ليس فيها نسبة شيء من الشك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، وجدك يتيما. قيل المراد باليتم فقد الأبي، وقيل المراد باليتم التفرد، يعني لا نظير لك. ومنه تقول العرب هذه درة يتيمة، يعني ما عندها نظير. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إياك أيها المسلم أن تظن ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه شيء من الضلال، بمعنى الوقوع في الكفر أو الشرك، معاذ الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين ما أشرك بالله لحظة، ولا كفر بالله قط، ولا خالج قلبه شيء من الشك صلوات الله وسلامه عليه. وأعيد القول أيها الإخوة الكرام بأن الضلال في القرآن يطلق مرادا به النسيان، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويطلق الضلال في القرآن مرادا به الغياب، ومنه قول الله عز وجل: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا أي غبنا. ومنه تقول العرب: ضل اللبن في الماء، إذا خلط الإنسان الماء مع اللبن وزادت نسبة الماء فإن اللبن يختفي ويغيب، تقول العرب ضل اللبن في الماء. ثم يطلق الضلال أيضا في القرآن مرادا به تعمد ترك الحق والتلبس به الباطل، ترك الحق والتلبس بالباطل، وهذا كثير في القرآن. ومنه قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنه قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويطلق الضلال في لغة العرب أيضا مرادا به المحبة، كما في قول القائل: عجبا لعزة في اختيار قطيعتي إني أراها في الضلال تهيم. وقول الآخر: هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا. هذا الضلال أي الحب الذي يتكلم به الناس إلى الآن، أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا. ولذلك قول ربنا جل جلاله: ووجدك ضالا فهدى، ذكر المفسرون فيه أقوالا. قول الأول بأن المراد بالضلال المحبة، ووجدك ضالا أي محبا لربك جل جلاله فهداك السبيل الذي تنال به حب ربك جل جلاله. وقيل الضلال هنا بمعنى الحيرة، ووجدك ضالا أي حائرا. رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكرمه الله بالنبوة وينزل عليه الوحي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يجلس في الغار عليه الصلاة والسلام الأيام والليالي يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في هذا الكون، يتدبر ينظر، وهو يعلم بفطرته أن لهذا الكون خالقا مدبرا جل جلاله، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف صفات الكمال والجلال والجمال التي يتصف بها الخالق القوي القادر سبحانه وتعالى، ما كان يعرف تفاصيل الشريعة، تفاصيل الحلال والحرام، حائرا. فالله عز وجل هداه بما أنزل عليه من الوحي. وقال بعض المفسرين: ووجدك ضالا فهدى، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير ضل في بعض شعاب مكة وفي جاجها، فهداه الله عز وجل وأخذ به إلى بيت جده عبد المطلب. هذه أقوال ثلاثة ذكرها المفسرون. والمنفي الذي ينبغي أن نبعده تماما عن أذهاننا أن يفسر الإنسان الضلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتراه شيء من الكفر أو الشرك أو الشك، معاذ الله. فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من هذا كله. ولذلك قال بعضهم بأن السؤال في هذه الآيات: ألم يجدك؟ ألم يجدك؟ قالوا: هو كسؤال المسيح عليه السلام يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والله جل جلاله يعلم علم اليقين بأن المسيح عليه السلام ما قال هذا الكلام، لكنه من باب التوبيخ والتقريع للنصارى الذين قالوا بأن المسيح هو ابن الله، أو قالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا بأن الله ثالث ثلاثة. وهذا المبحث نكمله في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين.